الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام مع حجية ظواهر القرآن، ذكر المصنف ثلاثة أدلة جاء بها من قال بعدم الحجية. الدليل الأول كان القرآن، الدليل الثاني كان السنة والروايات، وذكر المصنف في هذا الدليل الثاني ثلاث مجموعات من الروايات، ورد كل واحد من هذه المجموعات الثلاثة بأدلة تخص ذلك تلك المجموعة. المصنف انتهى من الرد من الردود الخاصة عن تلك المجموعات الثلاثة، ثم المصنف يترهى بعد، مو يترقى، يترهى، فيذكر فضلا عن الأجوبة الخاصة في الرد على هذه المجموعات الثلاثة، يذكر أجوبة عامة. يقول سأذكر ثلاثة ردود عامة، ثلاثة أجوبة عامة، وهذه الردود تصلح بالرد على أي مجموعة من هذه المجموعات الثلاثة. فسؤالي، ما هي الردود العامة الثلاثة التي ذكرها المصنف والتي تصلح للرد على المجموعات الثلاثة لا على مجموعة بخصوصها كما كانت الردود الثلاثة؟ نقول الرد الأول أو الجواب الأول أو الدليل الأول على حجية ظهور القرآن، قال ما ورد مجموعة في قبال تلك المجموعات الثلاثة، ما ورد من الروايات التي تؤكد على التمسك بالقرآن. روايات كثيرة وردت أكدت على التمسك بالقرآن، كحديث الثقلين إني تارك إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي أهل البيت. يقول هذه الروايات التي أكدت على ضرورة التمسك بالقرآن، قالت تمسكوا بالقرآن ولم تقل تمسكوا بما هو نص في القرآن، بل ماذا قال؟ تمسكوا بالقرآن، والتمسك بالقرآن كما ينطق على التمسك بالنص ينطق على التمسك بالظاهر. الروايات لم تقيد، الروايات روايات التمسك بالقرآن، الروايات لم تقيد التمسك بخصوص ما كان نصا، بل قالت تمسكوا بالقرآن، مضمون تمسكوا بالقرآن. ومن هذا الإطلاق يفهم بأن التمسك كما يكون تمسكا بما كان نصا، يكون تمسكا بما كان ظاهرا. هذا هو الرد الأول، وهذا يصلح لإسكات المجموعات الثلاثة لا لإسكات مجموعة بعينها. هذا الرد الأول. الرد الثاني فيه رد شوية تعمل ونظر، دخول الرسائل العقلية، شروط العقل مو أن لا يكون أن لا يكون ماذا؟ مخالفة للشرع. الشروط التي تذكر في المعاملات وفي غيرها واحد من تلك الشروط أن لا يكون الشرط ماذا؟ مخالفة للشرع. ولا يخلو ذلك. والمخالفة التي نهي عنها وقيل بوجوب أن يكون الشرط أن لا يكون مخالفا للقرآن، المخالفة تتحقق بواحد من أمرين: إما المخالفة لألفاظ القرآن، وإما المخالفة علما لمضمون القرآن. فإن أريد بالمخالفة المخالفة لألفاظ القرآن بأن يقال هكذا، ينبغي أن لا يكون الشرط مخالفا لألفاظ القرآن، بل يجب أن يكون موافقا لألفاظ القرآن. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن ألفاظ القرآن حجة، فلا يجوز. لماذا لا يجوز مخالفتها؟ لأنها ماذا؟ لأنها فتح. وبعد واضح المراد بالألفاظ ظواهر الألفاظ. واضح إن شاء الله. إذن عندما ورد في شروط المعاملات أن لا تكون مخالفة للقرآن، فإن حملنا المخالفة على مخالفة ألفاظ القرآن فهذا يعني ثبوت الحجية لألفاظ القرآن، وهذا معناه ثبوت الحجية لظواهر ألفاظ القرآن. وأما القائل أن يقول عن المراد المخالفة مو المخالفة لألفاظ القرآن، لا، المراد بالمخالفة التي أخذت في الشروط المخالفة لمضمون وروح القرآن. يعني عندما يأتيني شرط المعاملات يقول ينبغي أن لا يكون الشرط مخالفا للقرآن، المراد ينبغي أن لا يكون الشرط مخالفا لمضمون القرآن. وهذا بعد ما تقدر تستدل به، هذا احتمال وارد. نقول وحتى على هذا الاحتمال يمكن أن نستفيد حجية الظواهر، لكن بتعب بشرط. شنو الشرط الوارد في المعاملات؟ الشرط يجب أن لا يكون مخالفا لمضمون الظواهر. وأنا أريد تخليه لمجموعة من الشروط، وأنتم قيدتوني بأن الشرط حتى يطوع لابد ماذا؟ لابد أن لا أن يكون ماذا؟ أن لا يخالف مضمون الفقه. وأنا متشرع وأبحث عن صحة المعامل، وأريد أعرف كيف ومتى تتحقق المخالفة لمضمون القرآن حتى أستند مثل هذا الشرط الذي يخالف مضمون القرآن. أجي أسأل الشارع عم أنطين الطريقة التي أتعرف بها على مضمون القرآن حتى لا يكون شرطي ماذا؟ مخالفة لذلك المضمون. أنطين الطريقة التي من خلالها أتعرف على المضمون وبالتالي لا يكون شرطي مخالفة لذلك المضمون. أفتش يمنى يسرى لا أجد، لا أجد طريقة سنها الشارع للتعرف على المضمون. ومن جهة أنتم قلتوا لي كون الشروط لا تخالف ماذا؟ المضمون، ومعكم طريقة أتعرف بها على المضمون. هذا راح فيه من جهة قلول شرفك اللي شرفتني عليه صحة المعاملة كل هذا خالف مضمون القرآن. وسألتكم ما هي طريقة لمعرفة المضمون حتى أتجنب المخالفة، وهذا المضمون أفتش أسأل إدارك لن يأتي بطريقة. واضح 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 شوف جرى في القتل هذا هكو اطلاق الاطلاق على قسمين وصلنا لهاي النتيجة لا توجد طريقة للتعرف على المضمون. ثم راح استعين في المقدمة الخارجية. شو المقدمة الخارجية ماذا تقول؟ تقول بأن اطلاق على قسمين اطلاق لفظي واطلاق ماذا؟ مقامي. ذكروني بالاطلاق المقامي شنو؟ الامام في مقامي تعداد مجموعة من موضوعات المستقلة ولا يبين ولا يذكر موضوعا من هذه الموضوعات. فماذا أكتفي أن ذلك الموضوع غير مراد. الإطلاق اللفظي ينفي القيد، وأما الإطلاق المقامي فماذا ينفي موضوعا مستقلا. تذكرون المثال الإمام يرتقي المنبر ويجمع الناس ويقول لهم سأبين لكم موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر 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 ولا يذكر غسل القدمين. بعد غسل القدمين موضوع مستقل عندما لم يذكره الامام وهو في مقام بياني لتمام افعال الوضوء الواجبات اعلم من هذا بان غسل يده غسل القدمين جزء من الوضوء عن ليس هذا نجي للقيد الزائد ونجي لموضوع مستقل وهذا ما يطلق عليه بالاطلاق المقام. هذا المفروض انا ما بين اقول اطلاق مقام وامشي هل تعرفني في المراه في الاطلاق المقام عدل شنو اللي انتهينا له انني مطالب بعدم مخالفة شروطي لمضمون القرآن فتجد لم أجد طريقة تنهى الشارع لمعرفة المضمون فأقول بالإطلاق المقامي لأن الإمام في مقامي البيان ولم يبين الطريقة التي يعرف بها المضمون فأقول بأن الإمام قد عول على العرف في معرفة المضمون ولم يأتي بطريقة جديدة تخالف طريقة العرف في معرفة المضمون بالإطلاق المقامي. إذن الشارع حولني في معرفة المضمون إلى العرف، قال لي ارجع إلى العرف وانظر إلى طريقتهم في معرفة المضمون وخذها. لما رجعت إلى العرف وجدت العرف ماذا يعتمد في معرفة المضمون على الأخذ بظواهر الفاظ فأقول ينبغي أن لا يكون شرطي مخالفا لمضمون القرآن ومضمون القرآن إنما يعلم من خلال طريقة العرف وطريقة العرف ما هي فينبغي ان لا يكون شرطي مخالفا لظواهر القرآن. واضح سواء قلنا بان ما يذكر في الرسائل العملية من أن الشرط لا ينبغي أن يكون مخالفا للقرآن، سواء قلنا بأن المراد بالمخالفة هي المخالفة للألفاظ أو المخالفة لظواهر القرآن، فالنتيجة لمضمون القرآن فالنتيجة واحدة وهي أن ظواهر القرآن حجة. هاي المجموعة الثانية صارت المجموعة الأولى روايات التمسك بالقرآن، المجموعة الثانية مجموعة الروايات التي تقول بإرجاع الشروط إلى القرآن وضرورة عدم مخالفة الشروط للقرآن، وأما المجموعة الثالثة روايات العرض على القرآن، روايات واضحة كما عرضت في إذا جاءكم الحديث عنا، وين تعرضوه؟ فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق الكتاب فالزموا، وما خالفه فقفوا عنده وردوه إلينا. تقول الرواية هاي الرواية تقول الأحاديث المنسوبة إلينا ردوها علما إلى القرآن، أو أنا من أقرب القرآن. هناك ثلاثة احتمالات، إما مراد أن ردوها إلى نصوص القرآن إلى ما هو نص القرآن، هذا احتمال، احتمال ثاني، وإما أن يكون مراد الأئمة رد الأحاديث منه إلى ما هو باطل، وإما أن يكون مراد الأئمة رد الأحاديث إلى ما هو مجمل. أريد واحد يضرب احتمال واحد
مجمل،
لا يعقل أن يكون مراد الأئمة بعرض روايات بعرض الروايات المنسوبة إليهم على ماذا؟ على مجمل القرآن، لأن المجمل بحاجة إلى ماذا؟ هو بحاجة إلى بيان، فهذا الاحتمال مضروب، هذا الاحتمال أصلا لم يشر إليه السيد الشيخ، احنا اعترنا حتى تتفق بعد ما تبقى احتمالات، بقى عندي احتمالات، لو رد الأحاديث إلى ما كان نصا فقط، لو نرد الأحاديث إلى الأوسع من النص والنص، إن كان المراد رد الأحاديث إلى الأعم من النص والظاهر، هذا ماذا يثبت؟ ها ساعدوني، يثبت الحجية للنص ويثبت الحجية، وهذا هو عين المراد معه. أو أكو احتمال ثاني وهو احتمال وجيه، سبب احتمال ثاني أن الأئمة عندما قالوا ردوا الأحاديث إلى كتاب الله فمرادهم دون الله، والنص هو الذي ماذا لا يحتمل الخلاف. أقول أنا هم متشرح واي حديث رحاني ارد الى النار من ايش اقرب القرآن من الجلاد الى الجلاد، يقولون النار، وهذا نازل على اساس اصل موضوعي بعد،
واللي يشك خلي يرجع. أن الرجوع إلى القرآن ووضع سلتين، سلة للنص وسلة للظاهر، عندما أنتهي إلى البلاد الآخر أجد سلة النص لا تستمد إسلام على أفراد قليلة، بينما سلة الظاهر سلة ما شاء الله مملوء. فلو كان مراد الأئمة حتى وضعت عدة سلتين صار سلة نار سلة ماذا؟ ظاهر. وسلة النار فيها أفراد قليلة، وسلة الظاهر فيها ما شاء الله من الأفراد. حتى أقول إذا كان مراد الأئمة العرض على خصوص النار فهذا معناه حمل على الفرد النادر، والحمد على الفرد النادر يخالف مقتضيات اللغة. واضح ان شاء الله. اذا بعد وين نحن على الأهم من المخصوص واضح ان شاء الله. هذه هي المجموعة الثالثة، فصارت عندي ثلاثة مجموعات من الروايات، وكل هذه الروايات من تمسك روايات من الروايات الثانية روايات ارجاع الشروط إلى كتاب الله، روايات الثالثة روايات ارجاع الأحاديث المنسوبة إليهم عليهم السلام المن إلى كتاب الله. ثلاث مجموعات من الروايات، وكل هذه المجموعات الثلاث تثبت الحجية لرواية القرآن. فلو وكأن الردود الخاصة غير موجود، وما صار الآن يومين أصرف كلام تفسيرا في الردود الخاصة على كل مجموعة من المجموعات الخاصة. لو قلنا أن هناك ثلاث مجموعات من الروايات تستوي الحجية عن ظهور القرآن الروايات المتقدمة، والآن صار عندي ثلاث مجموعات من الروايات تثبت الحجية لظواهر القرآن الثلاثة بالثلاثة، نزلوا إلى ساحة المعركة تفارعوا، فيحتمل ويحتمل. شوف ثلاث مجموعات، لو تنازلنا عن الردود الخاصة التي رددنا بها على تلك الروايات وقلنا بأن هذه تلك الروايات روايات لم نرد عليها، ثلاث مجموعات تثبت ماذا؟ تستوي الحجية. والآن ثلاث مجموعات تثبت ماذا؟ عندما أقابل هذه الثلاثة بهذه الثلاثة ما هي نتيجة المعركة أصولية؟ نقول يحتمل ويحتمل. شو الاحتمال الأول؟ اما ان نقول بان روايات اثبات الحجية مقدمة على روايات سد الحجية، قال من يقول عنهم اثلاثة اثلاثة، وترجيح روايات اثبات الحجية على روايات سد الحجية ماذا يكون؟ يحق الأمر. إحنا قل لا مرجح موجود. شنو المرجح؟ أن روايات الحجية مطلقة، منها على سبيل المثال الروايات التي قالت القضية تفسير القرآن بالرأي، كل تفسير بالرأي يعد ماذا؟ كفر، سواء كان من قبيل أخذ الظواهر أو بغيره. فتلك المجموعة الثلاثة الأولى مطلقة، وهذه الروايات الثلاثة اللي احكيناها اليوم أثبتت الحجية إنا لظواهر القرآن. فالروايات التي بين أيدينا الثلاثة، المجموعات الثلاثة، سوف تكون مقيدة إلنا لإطلاق تلك الرواية، والمقيد يقدم على الله. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال بعد ينفعني أم لا ينفعني؟ الاحتمال الثاني لقائلنا أن يقول عن هاي الثلاثة تساوي وتكافح هذه الثلاثة، وإذا تفارع المتكافئان، أريد واحد يذكرنا أكو مثال بالنحو، مثل يضرب وجاء فيه تكافح، باءت عراري بكحلي، شنو هذا الماء؟ باتت؟ لا باتت، هسه بال عن باتت، باءت باتت في النتيجة، هاي شنو باتت عرار أو باءت عرارة بكحلي؟ يقول هاتان بقرتان متساويتان تفارعتا تنافحتا حركتا. يعني هذا يقول الحجر المجموعة روايات الثلاثة، المجموعات الثلاثة التي تسلق الحجية تساوي وتكافئ المجموعات الثلاثة التي تثبت الحجية، وعند التساوي ماذا؟ تتضاعف كلفة الروايات وحتى هذا الاحتمال، وحتى هذا الاحتمال ينفع ايضا في اثبات الحجيه. شلون؟ انا لو اخلص قسم من الحجيه وحتى هذا الاحتمال ينفع، شلون؟ تتضاعف الروايات مع الروايات، ومع هذا عندي قديم تراكيب لإثبات الحجية. شنو؟ تقدم أن السيرة العقلائية أثبتت الحجية للظواهر، لمطلق الظواهر، ومن الظواهر ظواهر فالسيرة العقلائية بعد تفاقم الروايات المجموعتين تثبت الحجية للظواهر، ومن الظواهر ظواهر الظواهر. هذا تكون السيرة العقلائية بنفسها مثبتة لحجية الظواهر. وإذا لم تقبلوا منا هذا الاحتمال فنقول السيرة العقلائية زائد الاستصحاب أيضا تثبت الحجية. شلون؟ هذا السيرة العقلائية زائد، ترى الأول السيرة العقلائية لوحدها كافية، لكن تقال أن يقول عمي السيرة العقلائية أثبتت الحجية في أول أيام الدعوة، سيرة العقلاء قبل الإسلام كانت على الأخذ بظواهر القرآن، على الأخذ بالظواهر، وينك القرآن يعني؟ سيرة العقلاء قبل الإسلام كانت على الأخذ بالظواهر، ولما جاء الإسلام أبقى على تلك السيرة، مثل سالفة الخمر تحريمه كان على ماذا؟ دفعت على القول. كذلك هذا القائد ان يقول عن السيره العقلائيه قبل الاسلام ثابت على الاخذ بالظواهر، لما جاء الاسلام بقي. لكن اكو احتمال ان بعد الاسلام بفترة ورد رجع عن الاخذ بتلك الدين، فصارت السيرة كانت متيقنة يا سيرة سيرة العقلاء على الاخذ بماذا؟ بظواهر القرآن. ثم بعد ذلك لان هناك احتمال للرجع صارت السيرة ماذا؟ سيرة العقلاء على الأخذ بظواهر القرآن، على الأخذ بالظواهر متيقنة. ثم نشوف، ثم نشوف هل ورد رجع عن هذه السيرة أم لم يرد. شو تقولون بعد؟ هذا مجرى، مجرى للاستصحاب. واضح ان شاء الله. وعلى التقديرين سواء اثبتنا حدية الظواهر ومنها ظواهر القرآن بالسيرة لوحدها او بالسيرة زائدة للاستصحاب تثبت الحجية للظواهر ومن الظواهر ظواهر القرآن. واضح ان شاء الله. انا اجر ظواهر القرآن لكن وما صوت المطلب الدليل الثالث. انتهى الدليل الثالث والدليل الثاني يثبت الحجية بلا كلام. الدليل الثالث الذي ساقه هؤلاء دليلهم الاول كان القران، دليلهم الثاني ماذا؟ الروايات. دليلهم الثالث هنا غالوا الجماعه بعد جعلوا القران كل مثمر. شوف شوف الدليل الاول القران قالوا قالوا القران منه محكم نص ومنه متشابه. احنا الجماعة غالوا في ضلاله فقالوا بان القرآن كله مدمن. يا ماذا القرآن كله مدمن؟ قالوا لي احد سببين. وبعد ما صار القرآن مجمل اكو حجية للظهور افضل ما شوف شوف بالأدلة السابقة الجماعة كانوا يعترفون اكو ظهور. لكن شو يقولون؟ الظهور ليس بحجة. واضح؟ اما هنا ينكرون ماذا؟ ينكرون وجود ظهور. يقولون افضل ما اكو ظهور. اكو فارق شو بين الادله السابقه كانت الاخباريون ماذا يقول؟ اكو ظهور لكنه ليس. اما هنا يقولون اصلا ماكو ظهور. عم ليش ماكو ظهور؟ قالوا لواحد من السببين السبب الاول. انما جعل الله تعالى القرآن مجملا، مجمل يعني غامض، يعني اللفظ اللي يحتمل معاني والمعاني كلها متساوية. إنما جعل الله تعالى وحكيها مرتب الله تعالى إنما جعل الله تعالى القرآن مجملا متعمدا حتى يرجع الناس الى عدل القرآن. وعدل القرآن ما هو؟ هذا اللي يرفع شعار الغاية تبرر ماذا؟ لانه تعالى غايته ارجاع الناس الى الى المعصوم، وهي غاية نبيلة كما تلاحظون. اجملت القرآن، جعل القرآن غامضا حتى الناس مكرهين يرجعون اذن الى المعصوم. هذا السبب الأول. والسبب الثاني لإكمال القرآن كما يدعى أو لا. السبب الثاني إنما جعل إنما كان القرآن مجملا متعمد من قبل الله تعالى، لا بل أن القرآن فيه معاني دقيقة وهذه المعاني الدقيقة وهذه المعاني الشامخة كما يعبر الشيخ وهذه المعاني العالية هي التي جعلت الألفاظ طامة. هذا مثل واحد يريد يبين مطلب علمي، مرة المطلب بسيط وعايشة مثل بالتمثال مثل حالة، ومرة المطلب علمي دقيق بعد الألفاظ البسيطة لا تتلام ولا تستطيع أن تحمله تلك المعاني، سيرجع إلى الألفاظ الغامضة وكما فعل صاحب الاتصال. ها يقول يقول إنما مو سبحانه وتعالى تعمد فيه بل أن معاني القرآن شامخة وعالية وكبيرة وثقيلة لم تتحملها الألفاظ البسيطة الواضحة تتحملها الألفاظ الغامضة. واضح إن شاء الله لواحد من هذين السببين كان القرآن مجملا. أنا أريد واحد من عندكم بطريقة يجيب عن يرد السبب الثاني. عرفت السبب الثاني شنو؟ هذا السبب الثاني لو سلمنا به ماذا يفسد؟ والله واضح. ها يفسد ماذا؟ لا لا يفسد ماذا؟ عم تحب تريد لا لا أقول لو قلنا بأن الإجمال نشأ في القرآن الكريم بسبب المعاني الكبيرة الدقيقة العالية بحيث لم تستوعبها الألفاظ البسيطة بل استوعبتها الألفاظ القوية الغامضة هذا يلزم منه ماذا؟ إثبات العلم لله تعالى. ليش هو الله سبحانه وتعالى ما يقدر يجمع بين المسألتين بين كون المعاني شامخة وعالية ودقيقة وبين بساطة الألفاظ؟ هم شو يقولون؟ لا يمكن التوفيق بين هذين الأمرين. إذا أردت المعاني الدقيقة لا تتحملها ماذا؟ الألفاظ. ونحن نجد حتى على مستوى حياتنا اليومية نجد أن هناك في بعض الأحيان مطالب علمية دقيقة يمكن أن تبين في ماذا؟ واضح إن شاء الله؟ هذا ردنا على أما ادعاكم الأول ادعاء هذا شو تقولون أنتم؟ نجمل القرآن حتى يرجع الناس إلى المعنى. نفس الألفاظ عاجزة. احنا بوجدانياتنا بعرفياتنا الألفاظ العربية يقولون أكثر اللغات حيوية وتجدد ونشاط اللغة العربية ولا هذا نكر لي الطلاب عاجزة عن تحمل الفكر معه. أرجع للدعوة الأولى الكثرة أنتم يا بأجمل حتى يرجع الناس إلى المعصوم. هو الإنسان متى يرجع إلى المعصوم؟ الرجوع الإيمان بالمعصوم فرع الإيمان بالرسالة. هذا يكون يؤمن بالرسالة ويطلع على الرسالة ويعلم أن هناك معصوما ينبغي الرجوع إليه حتى يرجع للمعصوم. فالرجوع والإيمان والتصديق بالمعصوم فرع ماذا؟ فرع التصديق بالرسالة. شوف، والتصديق بالرسالة فرع ماذا؟ القرآن هو ماذا؟ معجزة الرسول الله. وحتى يصدق الناس بالرسالة كن يقروا بأن هذه ماذا؟ التي جاء بها النبي الأكرم معجزة. وأما إذا كان كتابا غامضا لا يفهم منه شيء، طلازم طلازم طلازم. بعد الناس تصدق بهذه المعجزة؟ وإذا لم تصدق بالمعجزة لم تصدق بالرسالة، وإذا لم تصدق بالرسالة لم يرجعوا إلى المعصوم. وارجو الثاني، هذا الرجل الأول. الرجل الثاني ثم من قال لك أننا نحن القائلون بحجية ظواهر القرآن لا نقول بالرجوع إلى المعصوم؟ نحن وإن قلنا بحجية الظواهر فلا يعني هذا عدم الرجوع إلى المعصوم، بل مع قولنا بحجية الظواهر فإننا نلتزم وبالتالي حجتكم باطله. هذا هو الدليل الثالث ورد الدليل الثالث، وينتهي به الكلام عن حجيه الظواهر، وينتهي الجزء الاول من كتاب الحق وخط العباره.
شيخنا الرجوع للمعصوم في غير الظواهر ما يقول شيء؟
ها؟
يقول دليل اخير.
هم شو يقولون؟ القران غامض حتى يرجعون الناس للمعصوم. نقول لهم ممكن ان يكون القرآن غير غامض، بمعنى ان هناك ظواهر وانها رجع، ومع هذا يرجع الناس.
يرجع في الظواهر ولا غير الظواهر؟
لا، يرجعون. القرآن فيه قواعد كلية وتفاصيل القواعد الكلية، لا بد ان ناخذها منها. بل اكثر من هذا، قلنا احنا حتى الظواهر كون نرجع فيها الى المحكوم ونجد ونبهر في روايات المعصوم، فإن كان هناك تنازي لا نأخذ بالطوار. واضح إن شاء الله.
الشيخ لله أشهر
ثاني
حتى يخرج هذا
إن شاء الله. الكلام لك.